السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا مشاهدي قناة الخليجية، حياكم الله تعالى وكل عام وأنتم بخير. ومع فتاوى الخليجية كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الصيام المهمة التي يحتاج إليها المسلم في يومه في أثناء صيامه، المفطر منها وغير المفطر. ونحن في انتظار اتصالاتكم ورسائلكم وتواصلكم معنا لمن أراد الجواب عن سؤال يعنيه أو عن مسألة يحتاج إليها في نهار رمضان أو في ليل رمضان. وكانت هناك بعض الأشياء التي تتعلق بالصيام لم نتعرض إليها، كالصيام مثلا على الميت، يعني إذا مات إنسان رجل أو امرأة وكان قد أفطر أياما من نهار رمضان، ما حكم هذه الأيام وكيف تقضى عنه؟ نخلي بالنا، من مات وعليه صيام، مات وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام واجب، صيام كفارة أو صيام نذر، كان قد نذر لله جل وعلا أن يصوم مثلا يوم أو أكثر من ذلك، فمات ولم يصم هذه الأيام. الصيام الواجب إذا مات صاحبه جاز لوليه أن يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والمعنى أن من مات وكان قد لزمه صيام، احنا بنتكلم دلوقتي في الصيام اللازم، الصيام الواجب مش صيام التطوع، الصيام الواجب، مات وعليه الصيام جاز لوليه أن يقضي هذه الأيام عنه، يبقى الابن أو البنت، أو ينفع الزوجة تقضي عن الزوج، أو ينفع الزوج يقضي عن الزوجة، أو الأخ يقضي عن أخيه أو عن أخته وهكذا. يبقى من مات وعليه صيام واجب من رمضان أو من نذر أو كفارة صام عنه وليه، يبقى اليوم عن يوم. يبقى احنا مثلا الوالد مات وساب مثلا 5 أولاد، يبقى كل واحد وهو عليه مثلا 10 أيام، ممكن يقسموها كل واحد يصوم يومين، وممكن يصوم 10، هذا جائز، وهذا أفضل من الإطعام. يبقى لو صام عن الميت الصيام الذي لزمه ومات قبل أن يؤديه هذا أفضل وأولى من الإطعام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. فإن لم يستطع الصيام أو تكاسل عنه جاز له أن يطعم عن كل يوم مسكين، كما نعلم في كفارة الفطر في رمضان لمن لا يستطيع الصيام. والصيام من العبادات التي يجوز فيها أو تجوز فيها النيابة عن الغير إذا كان ميتا، زي الحج، كالحج يجوز أن يؤدي الإنسان الحج عن إنسان مات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى الحج، الصيام، العمرة، الزكاة الواجبة، هذه الأشياء من الأمور أو من العبادات التي يجوز فيها أو تجوز فيها النيابة عن الغيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير دكتور محمد.
وأنت بخير، ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله عنا خير الجزاء،
ربنا يبارك فيك.
والله أنا ماليش سؤال، بس يعني أنا يؤلمني شيئين فأريد أن أقولهما لك.
اتفضل.
الأول يعني أهل سوريا يا شيخ،
نعم،
عندنا في المساجد أقسم بالله العلي العظيم لا يدعو لهم، أنا أتصل بالمشايخ يعني أقول لهم بس ادعوا لهم،
نعم،
يعني لم لهم تبرعات، مفيش يا شيخنا، أنا يعني يكاد قلبي يقطر دما والله العظيم، يعني انا في حاله نفسيه سيئه جدا للي بيحصل في بلدنا ده.
نعم.
مفيش اي حاجه، مفيش اي اهتمام، الناس يعني مغيبه تماما، الناس اصلا ما تعرفش اللي في سوريا.
نعم.
يعني بقول لهم اعملوا خطب جمعه وعوا الناس، مفيش يا شيخنا، انا حزينه جدا.
لا لا مفترض هذا.
الامر الثاني يا شيخنا،
نعم،
يعني انا العلماء الازهر الكرام ان يقفوا لهذا الرجل الذي يحارب دين الله عز وجل، شيخ الازهر ده كل ما بنكبره بيصغرنا، طب احنا نعمل ايه يعني؟ يعني نعم. احنا عايزين حل مع الراجل دوت، احنا مش يعني كان يخلينا مثلا في الماده الثانيه من الدستور زي النصارى نحتكم بشريعتنا، يعني لو خلانا نصارى ونحتكم بشريعتنا ماشي، يعني احنا لازم تكون لنا وقفة جدة
نعم.
مع الدكتور علي جمعة والشيخ احمد الطيب احنا
نعم.
خلاص يعني سئناهم، يعني انا بصفتي كطالبة ازهرية مش عايزينهم، احنا مش عايزينهم، خلوا الدين في انحطاط، وخلوا يعني دلوقتي ما بيتكلموش عن سوريا ولا برما، يعني يوم ما بيتكلموا يعني يسكتون ظهرا ويتكلمون خزيا وعارا، والله يا شيخنا الواحد في ألم،
ربنا يبارك
يعني أرجوك تتكلم عن أختين دول لأن أنا خلاص يعني.
حاضر.
ودعي لي يا
شيخ. ربنا يا رب أسأل الله عز وجل أن يرزقك النجاح وأن يبارك فيك ابنتنا آلاء، ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيك أينما حللتي. وهذا هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحقيقة أن النظام السوري الغاشم، هذا النظام العلوي الذي لا يدين بدين الله جل وعلا، الذي يتبع الشيعة اعتقادا ودينا ويتبعهم في كل شيء، في هذه المجازر التي يعني قتل فيها أكثر من 20,000 وشرد فيها أكثر من 50,000 ويعني جرح أكثر من 50,000 وشرد أكثر من ملايين من البشر. الحقيقة يعني إحنا مهتمين، وده برضو رسالة من أختنا أو ابنتنا أنسة لا، رسالة لكل الإخوة الدعاء في المساجد، المشايخ، الدعاء عموما، ألا ينسوا الدعاء لإخوانهم في البلاد التي يستضعف فيها المسلمين. يعني كمان فيه إذا كان فيه سوريا في بورما، وبورما يعني المجازر اللي بتحصل هناك. الحاجة الغريبة إن الأمم المتحدة لم تتكلم، وحقوق الإنسان لم يتكلم. الحاجة الغريبة إن المنظمات الإسلامية لم تتكلم، الدول الإسلامية لم تتكلم، يعني حاجة غريبة جدا. يعني إحنا المفترض دلوقتي إحنا حتى على الأقل إحنا هنا في مصر، وكل ده يحصل في جميع الدول الإسلامية، نتحرك تجاه هذه السفارات، سفارة بورما وسريلانكا. سريلانكا يمكن محدش بيسمع عن المجازر اللي هناك، برضو في مجازر. والهند، الهندوس بدأوا دلوقتي برضو يعني مش عارفين، هم بيتهموا الإسلام بالإرهاب، والحقيقة أنهم هم الإرهابيون حقا، هم دولة الإرهابيين فعلا. بدأت الهندوس برضو تذبح في المسلمين في الهند، يعني دلوقتي أكثر من بلد، الهند، بورما، سريلانكا، في طبعا سوريا بمعاونة حزب اللات، مش هنقول حزب الله بقى، ده حزب اللات، حسن نصر الله، وإيران يذبحون في المسلمين هناك ويقتلونهم ويشردونهم. ورأينا صورا لأطفال صغار في سن الرضاعة يقتلون بلا رحمة ولا هداوة ولا يعني شفقة. ولكن نقول أصبح والحمد لله المسلمون في سوريا الآن، الجيش الحر يسيطر تقريبا على 70% من الأراضي السورية، وما هي إلا أيام. حتى النهاردة كانت بعض التصريحات لبعض المسؤولين، يعني لبعض المنظمات أو الحركات، كانوا يقولون بقاء بشار في الحكم هي إلا أيام. وأنا يعني قلت ثقة في الله جل وعلا في الخطبة الماضية، قلت إن شاء الله لن يأتي عليه آخر رمضان إلا وقد فرغ منه، إلا وقد حدث له أكثر مما حدث لنظام ليبيا، للقذافي في ليبيا، لأنه ظلم وقتل، والله عز وجل ينتقم منه. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه شر انتقام، وأن يجعله عبرة ونكالا لمن يعتب. بالنسبة للمادة الثانية، هو طبعا يعني أنا عضو في اللجنة التأسيسية، برضو عشان خاطر ما نظلمش إن كنا نتفق أو نختلف مع بعض الشخصيات لبعض المواقف، لكن بالنسبة للمادة الثانية هو كانت وجهة الأزهر فيها، وجهة الأزهر إن هم قعدوا مع الحركات أعقاب الثورة واتفقوا على مبادئ الشريعة الإسلامية، وكان عندهم تحرج ان هم يغيروها، مش هيبقى في ثقه في الازهر بعد كده، لان احنا اتفقنا على كده فانتوا دلوقتي بتغيروها. لكن طبعا الاصل ان احنا نقول الشريعه الاسلاميه، واحنا متمسكين وبنطالب بكده في اللجنه التاسيسيه، بنطالب بالشريعه الاسلاميه. ليه؟ لان تفسير المحكمه الدستوريه لكلمه مبادئ، تفسير الحقيقه كان تفسير سيء جدا، خرجونا من الدين او من الشريعه، يعني كل تقريبا الاحاديث خرجت، خرجوا كل المسائل الخلافيه في الأحكام الشرعية في القرآن، قالوا يعني أنه لا يلزم من تطبيق الشريعة إلا ما كان قطعي ثبوت قطعي الدلالة، فإحنا متمسكين بالشريعة أو بأحكام الشريعة. وإذا بقيت كلمة مبادئ يبقى إحنا بنطالب أن يبقى في مادة محدثة، وإحنا بالفعل بنستحدث مادة للأزهر حتى يكون مستقلا، حتى ليكون تابعا، عشان خاطر نشوف بقى العلماء يعني علماء ليسوا علماء سلطة، ليسوا علماء تابعين لأحد، يبقى عندهم قوة، يبقى عندهم تصرف بإرادة، يبقى عندهم خوف من ربنا، ما عندهمش خوف من سلطان. إن يرجع في تفسير كلمة المبادئ للأزهر أو لهيئة كبار علماء الأزهر اللي هتبقى مكونة من 40 عالم من خيرة علماء مصر. يبقى بعيدنا كده عن المحكمة الدستورية، لأن طبعا مش بنشكك في المحكمة ولا حاجة، لكن هذا بعيدا عما يأتي من حكم، لأن ممكن يأتي فترة من الفترات نرجع تاني لنظام، يعني نظام كان النظام السابق، وإحنا عارفين أن المحكمة الدستورية كانت تابعة للنظام السابق فتفسر على حسب ما أراد. فإن شاء الله يبقى فيه مادة أن الذي يفسر أو يرجع إليه في تفسير كلمة المبادئ هو الأزهر، لكن المادة دي ما مشيتش يبقى إحنا هننسحب من اللجنة وهنصر على أن الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الإسلامية، عشان خاطر تبقى المادة واضحة وضوح، يعني وضوحا بينا لجميع الناس، لا يكون فيها خلاف بعد ذلك عند الناس. حتى بنطالب أن أي كلمة مبهمة أو أي كلمة تحتمل أكثر من معنى في الدستور ينبغي أن تنحى، يبقى الكلمات كلها مصطلحات واضحة، يبقى المحدد أو المعروف منها شيء واحد أو شيء بين. عموما يعني أشكرك جدا على هذا الاهتمام، ربنا يبارك فيك. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مدام سعدية تفضلي. تفضلي.
نجيب لو سمحت، أنا يعني يوم الثلاثة المقبل رحت، يعني بنتي كانت مريضة ورحت عند الدكتور إن شاء الله، والدكتورة دي مسيحية. فصليت يعني أذان الظهر هناك، فصليت عندها يعني. فأنا مش عارفة يعني يجوز إن أنا أصلي هناك ولا لأ.
صليتي في العيادة يعني؟
ايوه في العياده.
طيب ده السؤال، في حاجه تانية؟
ان شاء الله
في حاجه تانية؟
لا مش
سهل. طيب حاضر، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. الصلاه عند اهل الكتاب، يعني الواحد لو راح بيت واحد يعني غير مسلم من اهل الكتاب يهودي او نصراني، فاتى له بملبس نظيف او صلى على ارضيه الغرفه او ارضيه الشقه أو أرضية المكان، فهذا جائز ولا بأس به شرعا، ما فيش أي مشكلة. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عندما فتح بيت المقدس واستلم مفاتيح بيت المقدس، عندما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس ما منعه أن يصلي في الكنيسة إلا خشية أن يتقاتل عليها المسلمون بعد ذلك فيقولون صلى هنا عمر، فصلى على باب الكنيسة، كنيسة القيامة، صلى على بابها ولم يدخل للصلاة داخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الصحيح قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يقول وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها طهور، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية فعنده طهوره ومسجده فيصلي. فالواحد هنا يصلي ما فيش اي مشكله، انت صليتي في العياده على ارضيه العياده، احيانا الواحد بيبقى في بيته او بيبقى في مكان بلاط كده فبيصلي على البلاط، جائز، البلاط طاهر ما فيهوش مشكله، او يكون مثلا بركيه يصلي على البركيه ما فيش مشكله، فهذا لا باس به شرعا والصلاه صحيحه ولا اثم فيها. لكن احنا نتكلم نقول ان الاولى الذهاب لطبيبه مسلمه، الذهاب لطبيبه مسلمه، فان لم يمكن فطبيبه غير مسلمه ثقه، فإن لم يمكن فطبيب مسلم، فإن لم يكن فطبيب غير مسلم. عموما جزاك الله خير. نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه بالنسبة للنيابة عن الغير في الصيام أو الصوم، من مات حديثا وسلم وعليه صيام صام عنه وليه. يبقى آية. السلام عليكم. آية السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لعلها أن تعاود الاتصال الأخت آية مرة تانية. ده بالنسبة لأمر النيابة عن الغير في العبادة. طيب هناك أمور أخرى، احنا الحقيقة تكلمنا في أحكام كتير المرة اللي فاتت، تكلمنا عن الحقن بأنواعها، تكلمنا عن الأطرة، الأطرة فيها خلاف، الأطرة بأنواعها سواء كانت قطرة أذن أو قطرة أنف أو قطرة عين، فبعض العلماء يرى أنها مفطرة إذا نزلت أو وصلت إلى الجوف، طبعا طبعا، لان طبعا دي المنافذ دي كلها بتلتقي في الاخر في الحلق هنا فبتنزل. والراجح انها لا تفطر، الراجح انها لا تفطر اذا استخدمها لحاجه، لكن الواحد يكون حريص اذا نزلت الى حلقه يعني لما يحس بمراره او بطعم القطره ان هو يخرجها ما يبلعهاش، لانها ليست مغذيه. القطره ليست مغذيه ولا تؤخذ للغذاء، وانما تؤخذ للعلاج، تؤخذ للعلاج، ولذلك الراجح انها لا تفطر. اتكلمنا قبل كده عن البخاخ، والحقيقه بحب اكد عليه تاني، بخاخ الازمه، بخاخ الازمه مساله خلافيه برضو بين العلماء المحدثين، لان ده ما كانش موجود في ايام العلماء القدماء، واختلف فيه المحدثون هل يفطر او لا يفطر. طبعا البخاخ ده بيطلع منه رذاذ كده بينزل يتعلق بالرئتين عشان خاطر يفتح الشعب الهوائيه من اجل التنفس. وقلت الراجح في المساله ان البخاخ لا يفطر، البخاخ لا يفطر. طيب بالنسبة للقيء في نهار رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه. من ذرعه القيء يعني واحد رجع غصب عنه، يعني قاء رغما عنه، فهذا لا شيء عليه، بس بشرط ان هو ما يرجعش حاجة، ما يرجعش حاجة من الترجيع بتاعه في جوفه تاني، يعني الترجيع اللي يطلع يطلع كله، ما يرجعش منه حاجة تاني، لا يتعمد ذلك. طيب من تعمد القيء في نهار رمضان، من تعمد القيء في نهار رمضان ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء اللي بيتعمد انه يتقايا فهذا عليه القضاء ويحرم عليه ذلك، يحرم عليه هذا الفعل. طيب ده بالنسبه لبعض الامور اللي احنا ما اتكلمناش فيها في الحلقه الماضيه. هناك امور تتعلق بالصيام من حيث الاحكام العامه، زي مثلا مشاهدة المحرمات أو الأشياء يعني الغير جائزة، أو التسلي بالملهيات، زي مثلا واحد قاعد طول النهار يسمع أفلام أو مسلسلات، وبنشوف بالليل ناس بقى بتروح إيه يقول لك الخيمة الرمضانية، الخيمة الرمضانية هو رايح يقضي في الخيمة الرمضانية. الخيمة الرمضانية دي فيها إيه؟ فيها ناس بتفطر وبتتسحر يعني مثلا وقاعدين بيصلوا قيام؟ لأ، الخيمة الرمضانية مش كده. الخيمة الرمضانية هي طبعا ألصقت برمضان، زي بالضبط أجرى قناة في رمضان، هي قناة مخصصة بس رمضان، قناة شغلتها رمضان بس، ما بتطلع لناش كده يعني. ربنا بيسلسل الشياطين ومرضة الجن في رمضان، لكن الشيطان ده شيطان من الإنس، ده مخصص لرمضان، ده عايز يفسد العبادة على المسلمين في رمضان. قناة بتطلع في رمضان بس، أجرى قناة يعني من حيث المسلسلات الخليعة، من حيث الأفلام الماجنة، الأفلام اللي بتنفق عليها ملايين، وسبحان الله حاجزة طول السنة في مدينة الإنتاج عشان خاطر تدفع فلوس، وهي ما بتطلعش غير شهر واحد بس. ففي ناس بتقعد طول النهار كده قدام التلفزيون وتسهر قدام الليل، وطبعا بنشوف ناس تصلي العشاء وتجري عشان خاطر تلحق فوازير وتلحق مسلسلات رمضان. برضو هنسمع برضو ملصقات في رمضان، مسلسلات رمضان، خيمة رمضانية، والأعجب من كده شيشة رمضانية، رمضان ليه شيشه مخصوصه، شيشه من غير دخان يعني، مش عارف الشاهد يعني. فاشياء عجيبه جدا، فهذه الاشياء، هذه الاشياء تذهب ثواب الصيام، هذه الاشياء تذهب ثواب الصيام. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا في الحديث الصحيح، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يضع طعامه وشرابه. فالزور ليس فقط الشهادة المكذوبة، لا، الزور هو اللهو، هو الغناء، هو المسلسل، هذه الأشياء كلها تسمى زور. والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون في أماكن الزور، خلاص اللي هي فيها المجون يعني، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لذلك أنا بأتمنى كده أن كل واحد من المسلمين يضع لنفسه عنوانا في هذا الصيام وفي هذه الأيام، هل تحب أن يطلع الله تعالى عليك وأنت بعيدا عنه تتلهى بملهيات تذهب أثر الصيام وتخرجك عن مضمون الصيام؟ هذا أمر ينبغي أن نحرص عليه. ولذلك اعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله مطلع عليه. يعني كثير من الناس يستحي أن يراه بعض الناس وهو يشاهد مثلا هذا المسلسل أو هذا الفيلم أو هذه المسرحية، يستحي من ذلك. طيب ما عندك اللي هو يعني أكبر من الخلق جميعا، أكبر من الدنيا جميعا. الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ويراقبك ويكتب عليك ويسجل عليك ذلك، ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تمتنع من هذه الأشياء؟ ولذلك ينبغي علينا أن نعلم أن هذه الأشياء تذهب ثواب الصيام وتضيع على صاحبها الثواب الذي يحصله من الصيام، فيكون صومه تجويعا لنفسه وتضميئا أو إضماء لها دون ثواب يتحصل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس حظه من القيام إلا طول السهر. يبقى ده بيصوم لكن ما بيحصلش حاجة، زي بالضبط اللي تلاقي ماشي كده عمال يشتم في الناس ويسب في الناس، ويعني لو واحد بس كده يعني زي ما بيقولوا كده ايه، لو عدت عليه ذبابة كده بس خلاص بيشاكل يعني. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الغالي.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، الله يكرمك،
ربنا يرفع قدرك، واحنا بنحبك في الله.
زي ما يا حبيبي ربنا يكرمك يا حبيبي، جزاك الله خير.
اريد ان اقول يعني هل ننتظر بهذا الاداء يعني الذي يعتبر بطء السلحفاء، هل ننتظر ما حدث لمجلس الشعب لمجلس الشعب الشرعي المنتخب حقيقة من الشعب، ويعني هل ننتظر ما حدث مع مجلس الشعب المنتخب أن يحدث مع الرئيس محمد مرسي؟ ما خلصتش كلامي يا دكتور.
معاك
ربنا يبارك فيك. هل ننتظر، أنا عايز أجاوب يعني، هل ننتظر ذلك؟ الأمور بتسحب يا سيدنا، وحضرتك عارف أن المجلس العسكري بأدواته بقى المخابرات وأمن الدولة المنحل، وهم ما انحلش ولا حاجة، هم غيروا اسمه بس.
نعم.
واخد بال حضرتك، وأدواته اللي بيستخدمها بقى الفلول، والأدوات اللي بيستخدمها في الإعلام اللي هي القفاز بتاع المجلس العسكري في الإعلام، واخد بال حضرتك اللي بتحرك ماشي.
نعم.
هل ننتظر أن يمكروا بنا ويخلعوا الرئيس ويحكمون بص اللي في السجن مش بعيد بقى، ما دام احنا كده واخد بال حضرتك، ويهدر بينا مرة أخرى، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
نعم.
أثيقوا 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 أثيق يا دكتور محمد مرسي، أرجوك أبوس إيدك وش وضهر يمين وشمال، أرجوك يعني ذنبنا في رقبتك، ذنبنا في رقبتك والله العظيم، وبعتبر إن ذنب كل المسلمين ينتظروا مصر ونهضة مصر لا تتأخر. ارجع للشعب، ان كان في ضغوط ارجع لنا، واحنا نفديك ونفدي شرع ربنا بدماءنا واولادنا واموالنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. يعني رساله وصلت، واحنا بنقول يعني احنا كنا فعلا قلقانين لتاخر الاعلان الوزاري او تشكيل وزاري، كنا كلنا فعلا يعني قلقانين وكنا زعلانين، لكن الحمد لله بداية كويسة، هي بدأت تشكيل الوزاري بالفعل، ويمكن منتصف الأسبوع القادم ده على يوم الاثنين أو الثلاث يفرغ منه، ودي تبقى أهم حاجة بعد انتخاب الرئيس من أجل تثبيت حكم الرئيس، لأن احنا لن نسمح بالعودة مرة أخرى إلى زمان الظلم. نحن نسع الدنيا كلها بعدل الإسلام وبرحمة الإسلام، ونتعامل مع الجميع ونعرف للجميع قدرة دون أن نظلم أحد، والله لو أسيء إلينا لتحملنا كما أمرنا الله جل وعلا، والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، لكن لن نسمح أبدا بأن يعود الظلم كما كان. الحاجة الثانية إن بدأ بالفعل دلوقتي حركة يعني تقارير عن المحافظين، وأنا شايف إن أهم مرحلة بعد الحكومة فعلا مرحلة المحافظين ورؤساء الأحياء ومديروا الأمن في المحافظات، ويعني الأماكن الحساسة ديت بدأت حركة تقارير عن المحافظين ومديروا الأمن غير المتعاونين، لأن احنا عايزين الناس النهاردة تشتغل. ياريت احنا ننسى النهاردة انتماءاتنا، كلنا ننسى انتماءاتنا، حتى لو كنت غير مسلم حتى لو كنت ليبرالي، انسى انتماءاتك يا سيدي ونبدأ نشتغل. لو شفت مننا ظلم قوله، واحنا مستعدين ان احنا اي واحد فينا يعني يرجع ويندم ويستغفر ويعتذر. ففي حركة تقارير لاي واحد غير متعاون ان هو ان شاء الله يتم استبداله بمن يعمل ليل نهار. المرحلة الجاية مش هتبقى مرحلة محاباة، مش زي زمان الست في واحد بيشيل لها الشنطة بتعين وزير، أو واحدة بتبوس إيديها بتعينها، أو واحد كان بيبوس إيد صفوة الشريف يفتح له قناة ويشغله في السياسات زي ما كلنا عارفين وشايفين. لا، المرحلة القادمة مرحلة من يعمل، مرحلة من يعمل. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أنا معك الدكتور محمد مرسي اتأخر، لكن إحنا بنعذره ما إحناش عارفين إيه اللي في الكواليس، لكن المرحلة وبدأت إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله. اتفضل يا حبيبي.
لو سمحت حضرتك، أنا عاوز ما هو حكم النظارة المطلية ذهب؟
طيب حاجة تانية؟ حاجة تانية مصطفى؟
لا جزاكم
خير. شكرا يا حبيبي، ربنا يكرمك. مصطفى بيسأل عن حكم النظارة ذات الطلاء أو يعني فيها نسبة ذهب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على رجال أو على ذكور الأمة، قال هذا حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، ذكورها يعني كانوا صغار أو كبار، فما ينفعش لا نظارة ولا غيرها، ما ينفعش النظارة ولا شيء آخر الإنسان يحط فيه ذهب بالنسبة للذكور يعني. وده بقى من الأشياء التي تميزت بها نساء الأمة، يبقى المرأة تلبس الحرير وتلبس الذهب كما شاءت وكيفما أرادت، لكن الرجل يحرم عليه ذلك. فالنظارة لو كان فيها طلاء ذهب فهذا يمنع منه ويحرم عليه. كنا بنتكلم على موضوع الكذب أو مشاهدة الأشياء التي تذهب أثر الصيام أو أثار الصيام بالنسبة للصائم. هضرب مثل بحاجة لطيفة قوي، يعني تضرب مثلا. يحكى أن أحد الحكماء أو أحد الأمراء أو الخلفاء يعني رئيس يعني تنكر في ملبسه ونزل يتفقد أحوال رعيته من حيث لا يعلم أو لا يعرفه أو لا يعلم به أحد. فنزل السوق فوجد الناس يبتعون ويشترون، ووجد رجلا يجلس في محل ليست عنده أو ليست فيه بضاعة، فقال له الناس يتبايعون وأنت ليس عندك شيء، فماذا تفعل؟ قال أبيع. قال تبيع أي شيء؟ تبيع بيع. قال أبيع الحكمة. قال الحكمة؟ الحكمة تباع؟ قال نعم. قال فأرني شيئا، فأخرج له رقعة قد كتب عليها لا تفعل قبل أن تفكر، لا تفعل قبل أن تفكر، ورقة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخ أحمد تفضل.
ألو
أخ أبو أحمد تفضل.
بقول لحضرتك لو سمعت بس عندي سؤال كده استفسار.
تفضل.
أنا كنت ورثت عن والدي بيت ملك أنا وأخواتي.
نعم.
وأخواتي كل واحد خد شقة وقعد وأنا الوحيد اللي في البيت.
نعم.
فهم اطرحوا عليا إن يعلقوا يقطع البيت وكده، فطبعا اليقطة دي فيها إحراج ليا وكده، فقلت لهم مثلا في الجرايد أو كده وكده، وعملوا الوسائل دي كلها بس ما عدا اليقطة دي. قال لك إحنا لازم نعلقها عشان إحنا كده إيه اتخذنا كل السبل، مفيش غير هي دي اللي قدامنا، هي دي اللي بيجي. فهل يعني لازم ممكن الواحد يعلقها ويبيع نفسه ولا ايه الصح؟
يعلق ايه؟
يقطع البيت للبيع يعني.
تبيع البيت يعني؟
طب
وايه المشكله انك تبيعه؟
لا مفيش مشكله بالنسبه لي البيع، بس المشكله ان اليقطه فيها احراج ليا.
اليقطه فيها احراج؟
نعم.
يقطع اعلان للبيع يعني؟
يعني اعلان البيع بالنسبه ليا في احراج.
طب انت مش عايز تعلقها؟ طيب
نعم؟
انت مش عايز تعلق اليافطه يعني؟
انا مش عايز اعلق اليافطه. هل علقها ولا لا؟
طيب حاضر.
بس دي يعني مشكله عليها يعني عايزين نعلقها.
طيب حاضر حاضر. يعني انا اقول دوما هو الحياء شيء من الدين، الحياء شعبة من الايمان، لكن الحياء في الاشياء التي يستحى منها. يعني انا عايز ابيع بيت، ايه المشكله ان اعلق لوحه اعلان للبيت؟ ده بره تلاقي راكب عربيه، وبدات عندنا في مصر دلوقتي تلاقي راكب عربية ومعلق عليها فور سيل للبيع. النهاردة الناس بتدلل على الحاجة بتاعتها ان هي عايزة تبيع. طب انا عايزة ابيع البيت وهنقل لحاجة تانية، وانا هبيع البيت يعني هتاجر بماله في الحرام او هصرف ماله ليس فيه شيء. واحد عايز يبيع بيته ومفيش اي مشكلة، فطالما ان هذه وسيلة للبيع واراد اخوتك البيع فعليك ان تستجيب لهم باي وسيلة يمكن لها الترويج، يمكن لها الترويج، فمفيهاش اي حرج ومفيهاش اي مشكلة. ويعني الأفضل أن تستجيب لهم بذلك أو تعملوا له إعلان في جريدة من الجرائد اللي هي متخصصة في ذلك. فنظر لهذه الرقعة قال كم بكم تبيعها؟ بتبيع الرقعة دي بكام اللي هي الحكمة ديت؟ قال 10,000 دينار. قالوا تجننت، ورقة مكتوب فيها كلمتين تبيعها لي ب10,000 دولار دينار؟ قال نعم، هذه الحكمة وهذا هو ثمنها. فأراد أن يصل معه لشيء، يعني عايز يعرف الرجل ده آخره إيه. فقال أشتريها منك ب1,000. قال لا. حاول معه كثيرا فأبى التاجر، حتى وصل معه إلى 9,000 والرجل يرفض، فتركه وانصرف. قال أنا لا أريدها، وإنما أردت أن أعرف همتك في البيع والشراء، عايز أعرف أنت بتبيع ولا لا، يعني عايز تبيع ولا لا. انصرف. الخليفة أو الرئيس أو الأمير اللي هو ماشي ده المتنكر ده كان قد فكر في نفسه، طبعا خلاص ما حدش عارفه، ما حدش عارف ده مين، أن يفعل أشياء منافية للمروءة أو خارمة، اللغة العربية نقول كده، خارمة للمروءة، أفعال تخرم المروءة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة أميمة.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك.
تفضل.
يعني جوزي مسافر وكان كنا زعلانين يعني أنا وهو قبل رمضان بأسبوعين.
نعم.
وبعد كده في أول رمضان جه حاول إن هو يتصل بيا كتير وأنا ما ردتش عليه.
نعم. كويس، ايه السؤال؟
فعايز اعرف يعني كده نفسي يما يبقى نافع في الخصام دوت ولا.
طيب انت اخطأتي يا اخت اميمة، انت اخطأتي في ذلك. كان ينبغي عندما اتصل عليك ان ترد عليه على الاقل. وعتبيه لو هو
ما رضيتش ارد عليه.
لا ما ينفعش، انت اخطأتي، حاولي انك انت دلوقتي انت اللي ترن عليه وخليه يكلمك.
طيب ماشي، شكرا يا سيدي.
طيب يعني طيب السلام عليكم. الاخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم الغربية.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حضرتك دكتور.
ايوه اتفضلي معاك.
لو سمحت انا ليا اولاد بابا متوفي ولهم فلوس لمجلس الحديدي. الفلوس دي موجودة في بنك رباوي.
نعم.
وانا مش عارفة طبعا اتصرف ازاي، هي الفلوس بطلع عليها زكاة كل سنة، لكن أنا مش عارفة أتصرف إزاي في الزيادة الربوية دي.
طيب حاضر، حاجة تانية؟
لا شكرا،
ربنا يبارك فيك. حاضر. بالنسبة لأخت أميمة اللي كانت بتسأل دلوقتي من الشرقية، زوجها مشي قبل رمضان بأسبوعين وكانوا زعلانين مع بعض، حاول يتصل بيها عشان يصالحها أو عشان يكلمها أو حتى هيعتب عليها إن هو ماشي زعلان منها، لكن هي ما بتردش على التليفون بتاعه. لا أنت كده أخطأتي، يعني لا يحل لامرأة أن تهجر زوجها. طيب حاضر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
لو سمح يا دكتور، عايز حضرتك عن حكم دراسة الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم.
حكم؟
نعم.
حكم إيه؟
حكم دراسة الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم.
حكم دراسة
الفلسفة
الإسلامية
في كلية دار العلوم.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني،
طب هي نقول حكم دراسة الفلسفة وخلاص، في دار علوم في أي حتة هي كلها فلسفة.
نعم.
فضل.
والسؤال الثاني، حكم حلق اللحية.
حكم حلق اللحية. حاضر. نعم. إيه تاني؟
والسؤال الثالث، هل تبطل الصلاة باشتغال القلب بغير أعمال الصلاة؟
طيب إيه تاني؟
بس يجزيكم الله خير،
ربنا يبارك فيك. حاضر.
السلام عليكم.
يا أخت أميمة، يعني أنا بنصحك لله سبحانه وتعالى حتى لا تقع في حرمة أنك أنت ترن على زوجك دلوقتي واسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أغضبت زوجها أو أغضبها زوجها فجاءت إليه، هي اللي بتروح له، يعني أنت اللي تتصل به، فجاءت إليه فقالت يحرم النوم علي حتى ترضى عني إلا فتحت لها أبواب الجنة الثمانين. فيعني اسمع النصيحة ورن عليه وكلميه، ومفيش بين الرجل وزوجته يعني زي ما بيقولوا كده تكاليف، أو مفيش بينهم يعني شيء من هذا، فاتصل عليها حتى ينتهي الأمر إن شاء الله. الأخت أم عبد الرحمن أولادها ورسين عن 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 والدهم مال، لكن المال ده في المجلس الحزبي وبتطلع عليه الزكاة كل سنة، لكن طبعا مش عارفة تعمل عليه إيه. أولا يعني هذا المال رغما عنك أنت مش حطاه بإيدك، فما فيش أي حرمة عليك. ولو قلنا ناخد بقول المالكية وقول الميسر في مال الزكاة أنك أنت تنتظري عندما تستخرج أو تسترد هذا المال لما الولاد ياخدوا الفلوس يعني وتطلع عنه الزكاة مرة واحدة. لو أنتوا في غنى عن الفايدة بتاعته أنكم أنتوا ما شغلتوش المال، أنتوا ما شغلتوش مش أنتوا اللي حاطينه، لو أنتوا في غنى عنه يعني هذا من باب الزهد أخرجوا هذا المال، وإن كان الأطفال في حاجة إليه يستفيدوا به ولا بأس به شرعا، لكن الأولى طبعا التخلص منه. أنت بتطلع عنه الزكاة كل سنة بجزاك الله خيرا، ده حاجة يعني هذا قول بعض العلماء، لكن الأرجح عندي ما ذهب إليه المالكية، لأن المال ده محطوط أو رغما عنك موضوع في هذا المكان لا تستطيعين تنميته، فإن خرجت وحسبتها بعد ذلك من الفائدة يعني بدل الفائدة يعني فهذا إن شاء الله خير. حكم دراسة الفلسفة، والله الفلسفة احنا عندنا علماء زي ابن رشد الحفيد صاحب كتاب بداية المجتهد كان فيلسوفا، كان فيلسوفا، فالفلسفة يعني على حسب مضمونها وعلى حسب دراستها، فإذا كانت فيها أشياء تخالف العقيدة وهذا أمر يعني يقيني فتحرم حينئذ. أما إن كان يدرس أفكار هؤلاء ويقرأ أقوالهم ويعرف أخبارهم من أجل معرفة فكر هؤلاء أو فكر الفلاسفة عموما حتى يرد عليهم بيدرسها بس المعرفة، فهذا لا بأس به شرعا. وإحنا عندنا بندرس في كلية الدعوة وفي الشريعة وفي كلية أصول الدين بندرس الفرق والملل غير الإسلامية، ندرس أقوالهم من أجل معرفة دينهم ومن أجل معرفة فكرهم كي نتمكن من الرد عليه. حكم حلق اللحية، اللحية اختلف العلماء فيها على قولين بين السنية والوجوب، والراجح عندي أنها واجبة، الراجح عندي أنها واجبة، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق لحيته ولا أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا. السلام عليكم حاج مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا اللي مصطفى اتصل بحضرتك، حفيد اتصل بحضرتك بيقول لك النضارة اللي فيها دهب هي مش فيها دهب، ده هي حلي حديد فصيح من اللي بيتباع ده أي حديد كده، يبقى هي دي تبقى دهب؟
لا أنا معرفش، يمكن أنتوا أغنية.
هي مش مش دهب دهب.
طيب يعني اللون بس يعني.
هو بيسأل مقلية دهب، هي مش مقلية دهب، هي فيها حديد بيلمع كده.
لا لا شيء فيها.
نعم.
ما فيهاش حاجة لا.
طب حضرتك قول بقى عشان بسمع اسمع هو يسمع مصطفى.
طيب حاضر يا شيخ مصطفى، اذا كان بس لون كده ما ياخدش حكم الذهب خالص، ليس فيها شيء ان شاء الله. خلاص كده يا حاجه. طيب منى السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا عايزه اسال بس، امي ست كبيره
نعم
ما تقدرش تروح الحمام باستمرار، فممكن ان هي بتتوضى الظهر والعصر وتصليهم مع بعض والمغرب والعشاء تصليهم مع بعض؟
نعم ينفع، مفيش اي مشكله.
ينفع؟
ينفع نعم.
اصل هي كانت بتسال السؤال ده من هي متضايقه جدا.
لا الجمع بين الصلاتين
ايوه
اللتين يجوز الجمع بينهما يعني الظهر والعصر والمغرب أيوة. والعشاء هذا جائز بالنسبه للمرض، مفيش اي مشكله.
طب يعني بتصليهم الظهر والعصر مع الظهر ولا مع العصر؟
زي ما هي عايزه، بس اهم حاجه لو هتاخر هتصلي الظهر في وقت العصر تنوي في الوقت الاول انها ستؤخر الظهر.
تمام.
وهذا جائز ولا باس به شرعا.
شكرا.
عفوا ربنا يبارك فيك. بالنسبه للحية قلنا الكلام فيها. طيب هل تبطل الصلاه بانشغال القلب؟ لا لا تبطل الصلاه مع انشغال القلب لا تبطل، ولكن لا يحصل الإنسان من صلاته إلا ما وعاه القلب فيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الرجل ولا يحصل منها إلا نصفها إلا ثلثها. حاضر. عفوا هل يجوز قراءة؟ طيب ويصلي الرجل ولا يأخذ من الصلاة إلا ربعها إلا خمسها حتى قال ولا يحصل منها شيء. فالعلماء على أن الصلاة مع انشغال القلب تسقط الفريضة خلاص، هو صلى الظهر مش هيقضيه ثاني، سقط عنه الفريضة. لكن إيه الثواب اللي حصله؟ ورب قائم ليس حظه من القيام إلا طول السهر. بالضبط واحد بيصلي وقلبه ساهي، ولو إحنا طالبنا كل واحد قلبه انشغل بعادة الصلاة يبقى كلنا كل صلاة هنصليها هنعيدها. ليه؟ لأن كل واحد في الصلاة لازم يسرح فيها في جزئية كده، تبص تلاقيه بيفكر والشيطان بيجيلك بقى يشغلك، انت هتعمل ايه، انت هتروح امتى، انت هتقابل مين، انت هتجيب ايه كذا. خلاص، فالصلاة مع انشغال القلب لا تبطل الصلاة، بمعنى ان الفريضة تسقط يعني مش هيعيد الفريضة تاني، لكن لا يحصل منها الثواب الا على القدر الذي استحضر الصلاة فيها في قلبي. ولذلك انا اقول طريقة مجربة عشان خاطر الانشغال في الصلاة، عليك بالاستعاذة في بداية الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعذ بالله. خلاص. حاجة تانية، اللي بينشغل قلبه كتير ده يحاول ان هو يسمع نفسه القراءة، لما يجي يقرأ يسمع نفسه، هو بيقرأ الفتحة وبيقرأ السورة اللي بعد الفتحة يسمع نفسه. القراءة مع الصوت الذي يسمعه الإنسان يذهب عنه شغل الصلاة. خلاص. الحاجة الثالثة، عليه بالجماعة ويتدبر القراءة التي يقرأها الإمام، فالإنسان كلما كان في جماعة كلما ابتعد عنه الشيطان. الحاجة الرابعة، لو عرضت إليه الوسوسة مرة أخرى أو انشغال القلب مرة أخرى يكرر الاستعاذة ويكثر من الدعاء، يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله، لأن طبعا انشغال القلب ده غالبا بيكون شيطان، فيستعيذ بالله. ويجوز أن يتفل عن يساره 3 مرات دون أن يخرج شيء كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يرجع مرة أخرى إلى صلاته، فإن ذلك إن شاء الله سيذهب عنه انشغال القلب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل 4 أسئلة.
تفضل يا آية.
أول سؤال، أنا كنت سمع قبل كده إن يعني لو كان أنا في بقي أكل وكده والفجر أذن إن أنا يعني ما أردش الأكل ده تاني وأبلعه، فكنت عايز أعرف ده حصل ولا يعني ده صحيح ولا لا.
طيب،
والسؤال التاني، كنت عايز اعرف زكاة المال ينفع اطلعها للناس مرضى في مستشفى وكده.
حاضر، ايه تاني؟
السؤال التالت، كنت عايز اعرف ان انا ليه خد في الرضاعة وكده، فهل دول يورثوني يعني لما اجي اموت وكده يدخلوا في الميراث وكده؟
ليك ايه السؤال التالت؟
كنت عايز اسأل سؤال كمان.
السؤال التالت يا آية، السؤال التالت تاني معلش.
نعم،
السؤال التالت تاني.
السؤال التالت ان انا ليه اخوات في الرضاعة.
اخوات في الرضاعة،
فكنت عايز اعرف ان دول بيورثوا يعني انا لما اجي اموت مثلا هيورثوني.
خلاص، وصل السؤال، وصل.
وفي سؤال، انا في التراويح والعشاء وكده الشيخ ما بيديناش مساحه خالص نقول اللي هي الفاتحه، فانا ينفع اسمعها منه وما اردهاش على اساس ان انا اركز يعني في القراءه اللي هو يقراها؟
حاضر. حاجه تانية؟
لا، شكرا،
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. ان شاء الله الاخت ايه كده منظمه في اسئلتها. حاضر. طيب، كان في سؤال جاي عن طريق الاس ام اس، هل يجوز قراءة القرآن عن طريق النظر فقط؟ نعم يجوز، لو واحد بس كده بيتابع كده بالنظر وبيقرأ يجوز، هذا جائز، لكن الأولى طبعا القراءة مع الصوت حتى يحصل كمال الثواب. وبعدين القراءة مع النظر كده بتبقى سريعة، خلاص الإنسان بيسرع فيها ولا يمكنه ذلك من الحفظ. الأسئلة بتاعت الأخت آية، إذا أذن للفجر وفي فمي طعام، خلاص هو الافضل ان احنا نحرص ان احنا يعني نتوقف قبل الفجر مباشره، لكن انا في بقي اكل او في بقي ميه او بشرب يعني، خلاص ممكن اكمل اللي في بقي واتوقف عن الصيام بعد ذلك ان شاء الله. زكاه المال للمرضى في المستشفى طبعا جائزه اذا كانوا فقراء، ما هو في مريض فقير وفي مريض مش فقير، فاذا كان المرضى في المستشفيات فقراء يحتاجون، نعم يجوز دفع هذا المال إليهم من أجل العلاج أو من أجل إعانتهم على علاجهم. بالنسبة للإخوة والأخوات في الرضاعة، ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من أصحاب العصبات في الإرث، الرضاع لا يثبت به إرث، لا يثبت به توارث، فالإخوة حتى الأبناء من الرضاعة حتى الأباء من الرضاعة لا يثبت لهم إرث. قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا كان الإمام لا يترك فترة أو فرصة للمأموم، فيكفي المأموم أن يتدبر القراءة خلف الإمام ولا يلزم قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة خلف الإمام بالنسبة للصلاة الجهرية الصلاة اللي هي الركعتين اللي بنسمع فيهم بالنسبة للمغرب والعشاء وبالنسبة للصبح أو بالنسبة لصلاة القيام فيها ثلاثة أقوال بين العلماء: قول بوجوب القراءة، قول بعدم وجوبها إن هي أصلا منسوخة، قول بوجوبها إن ترك فرصة. فهنا احنا نقول إن ما تركش فرصة، وقول كمان إن هي غير واجبة، فمن تدبر القراءة كان كمن قرأ القرآن مع الإمام. وهذا قول اتفق عليه، اللي هو الحكم الاجتماعي يعني بيأخذ حكم القراءة، اتفق عليه العلماء خاصة بالنسبة للقرآن. وهذا ما وصل إلينا ونكتفي بذلك. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يكتب لنا قبول العمل، وأن يرفع عنا الضر والزلل، وأن يغفر لنا، وأن يعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. وجزاكم الله خيرا، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شد، تحتاج إلى حسن الفهم.